بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 34.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه في كتابه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، حيث قال: ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبو الحسن الأشعري رحمه الله، كما سبق أنه في آخر عمره رجع إلى مذهب السلف في الجملة، وكتب في ذلك ما يثبت رجوعه في 3 كتب، هي من آخر ما ألف المقالات، وهو عبارة عن كتاب في الملل والنحل والفرق والإبانة عن أصول الديانة، وهو عبارة عن كتاب في العقيدة والموجز أو الوجيز، هي من آخر ما كتب، وكلها أعلن رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وهو هنا يحكي أن أهل السنة والجماعة يعتمدون في عقيدتهم على ما جاء في الكتاب والسنة، على ما جاء في القرآن أو جاء في السنة الصحيحة التي يرويها العدول الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعدلون عن ذلك إلى علم الكلام أو إلى قواعد المنطق أو إلى تأويلات الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغير ذلك. هذا مذهبه في الجملة. نعم.
ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار،
الروايات الصحيحة. أما الروايات التي لا تصل إلى درجة الصحة وهي الحسنة والضعيفة، فهم وإن كانوا يستدلون بها في الجملة لكن لا يؤصلون عليها في العقيدة، ولكن يستدلون بها إذا وافقت الأدلة الصحيحة يستدلون بها ويعتضدون بها. نعم.
ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل،
هذا هو الصحيح، ما رواه عدل عن عدل من بداية السند إلى نهايته، هذا هو الحديث الصحيح. نعم.
التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة.
لا يقولون بالكيفية، يثبتون الصفة بمعناها الصحيح، ولكن لا يبحثون عن الكيفية، كيفية الصفات وحقائق الصفات، فإن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. مثلا الأدلة جاءت بإثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، فنثبت اليدين لله، لكن لا نقول إن يده مثل كذا وكذا ونبحث عن كيفيتها. الرحمن على العرش استوى، نقول استوى بمعنى على وارتفع، لكن لا نبحث في الكيفية، كيف استوى على العرش، حقيقة الاستواء، هذه لا يعلمها إلا الله. وهكذا في جميع الصفات، في جميع الصفات لا يقولون كيف ولا لما، لماذا قال هذا، فلا يبحثون عن التعليل وعن، لأن هذا دخول فيما لا يعنيهم. نعم.
لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة.
نعم.
إلى أن قال: ويقرون أن الله،
لأن ذلك بدعة لم يقل به السلف، لم يبحثوا في الكيفية ولم يسألوا عن الكيفية ولماذا قال كذا، ويعترضون على الأدلة، بل يسلمون. لا، التسليم معناه أنك لا تعترض ولا تتوقف في إثبات ما جاءت به، هذا معنى التسليم. نعم.
إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة.
يقرون أي أهل السنة والجماعة أن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هذا مثل وجاء ربك والملك، الله جل وعلا يأتي بذاته ويجيء بذاته، فالإتيان والمجيء ثابتان لله جل وعلا، ويأتي ومعه الملائكة. وجاء ربك والملك صفا صفا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة يعني وجاءت الملائكة معه سبحانه وتعالى، وقضي الأمر يأتي لفصل القضاء بين عباده. ولا نبحث كيف يجي، بل نثبت أنه يجي كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا.
الملك جمع جمع، الملك جمع بصيغة المفرد، الملك والملائكة بمعنى واحد جمع، لكنه بصيغة المفرد. والمبتدعة يقولون جاء أمره، الله لا يأتي ولا يجي، وإنما الذي يأتي أمره، فيزيدون كلمة أمره على القرآن، والقرآن ليس فيه جاء أمره، فيه وجاء ربك أن يأتيهم الله، ما قال يأتيهم أمره أو جاء أمره، وإنما هذه زيادة من قبل المعطلة. نعم.
وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء.
أن الله يقرب من خلقه كيف يشاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لما سأله الصحابة أو بعض الصحابة قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، قال الله قال صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن هذا القرب يليق بجلاله، هو قريب وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى، ليس معنى قريب أنه مختلط بالخلق، وإنما هو قرب يليق بجلاله، فهو مع علوه على عرشه هو قريب من عباده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين قربه وعلوه، هذا خاص بالله جل وعلا لا يقاس على المخلوق. المخلوق إذا كان في مكان مرتفع يكون بعيدا عنك، لكن الله لا يأتي في حقه، هو فوق سماواته فوق خلقه، وهو قريب من عبده يسمعه ويراه ويعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ما في قلبه قبل أن يتكلم. نعم.
وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء.
نعم.
كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد،
يعني المحتضر الذي في سياق الموت، يقول ونحن أقرب ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حتى في غير حالة الاحتضار هو الله أقرب إليه من حبل الوريد، والوريد هو العرق، العرق الذي في العنق يجري منه الدم، فالله أقرب من الوريد قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه منكم، هذا في المحتضر نحن أقرب إليه منكم، فهو أقرب إلى المحتضر من الجالسين عنده، قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا تبصرون الغيب، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا، وملائكة الموت تحضر عند الميت عند المحتضر تقبض روحه، ولا ترونهم أنتم، ما ترون ولا تشوفون، يشتغلون وأنتم ما تشوفون. نعم.
إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة.
يرون أهل السنة والجماعة الابتعاد والمجانبة عن كل داع إلى بدعة، فدعاة البدعة دعاة الضلال يبتعدون عنهم ويحذرون منهم، يحذرون منهم ويبتعدون عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فيجب الابتعاد عن دعاة الضلال وعدم قربهم، ولا نقول إننا ما يضروننا ونجلس معهم، وهذا من باب التفاهم أو من باب التعايش أو من باب ما يسمونه بالتعايش بين الناس، لهم دينهم ولنا ديننا وأشباه هذه الألفاظ. لنبتعد عن المبتدعة ونعتزلهم حتى يتركوا بدعتهم لئلا يؤثروا على جليسهم، وهكذا كان السلف يبتعدون عن المبتدعة ولا يخالطونهم، ويعتبرونهم مثل الموبوئين بالمرض. الناس الآن لو يجي مثلا مرض معدي، الناس يبعدون عن المريض خشية العدوى، ولا يلامون على ذلك لأن هذا من اتخاذ الوقاية، فكيف لا يبتعدون عن المريض مرض القلب والعياذ بالله، مرض الزيغ، مرض الضلال، كيف لا يبتعدون عنه؟ نعم.
ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة.
نعم.
والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه.
نعم. أهل السنة والجماعة هذا عملهم، يشتغلون بالعناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا، ويشتغلون بالسنة النبوية بروايتها ودرايتها والتفقه فيها. هذا هو طريق العلم النافع، هو طريق العلم النافع، تدبر القرآن، تدبر السنة والتفقه فيهما. نعم.
والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق.
تلاوة القرآن ما يقتصرون على التلاوة والحفظ فقط، لابد مع التلاوة والحفظ من التدبر، تفهم لمعانيه ومراجعة تفسيره وسؤال أهل العلم حتى تعرف معاني القرآن وتنتفع به. كذلك السنة، ليس المقصود أنك تحفظ الصحيحين، أو يجعلون دورات الآن للحفظ، يحفظون الصحيحين، يحفظون كذا، ما ينفع هذا ولا يفيد. لابد من مع الحفظ من التفقه، من التفقه والدراسة والفهم. أما مجرد الحفظ فهذا عبارة عن نسخة فقط، مثل النسخة اللي في الرف، ما يفيد شيئا. نعم.
والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع
الآثار، الآثار الأحاديث، يعني الآثار هي الأحاديث، والنظر في الفقه، الفقه وهو التفقه في معاني القرآن والسنة، فهم القرآن والسنة، هذا هو الفقه. الفقه هو الفهم، هو الفهم، يتفقه في الدين، وهذا هو المقصود. ويكون هذا على أيدي العلماء، تفقه يكون على أيدي العلماء. ولهذا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فدل على أن طلب العلم يحتاج إلى رحلة، يحتاج إلى ذهاب إلى العلماء حتى يأخذ الإنسان عنهم العلم ويتفقه في الدين. هذا هو المطلوب. نعم.
مع الاستكانة والتواضع،
وبعض الشباب وبعض الجهال يزهدون في الفقه، يقولون الفقه يعني كلام ناس وكلام علماء. المطلوب منا أننا نحن نأخذ من الكتاب والسنة استقلالا دون مرور على أقوال العلماء ودون رجوع إلى أقوال العلماء، هذا غلط، هذا معناه إلغاء للأمة جميعا ونكون علم جديد، وهذا ضلال. بل نستفيد من الفقه، نستفيد من فقه العلماء، من كتب الفقه، لكن معنى ليس معناه الجمود والتعصب، وإنما يكون الفقه وسيلة ومساعدا على فهم الكتاب والسنة، مساعد فقط. نعم.
والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع.
النظر في الفقه، ما قال أنهم يعتنون بالقرآن والسنة فقط، بل وينظرون في الفقه أيضا، الفقه الذي ورثه لنا أئمة السلف ودونوه لنا نستفيد منه. نعم.
والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع.
نعم، مع الآداب، مع الآداب التي يلتزمها العالم والمتعلم، لأن العلم يفيد التواضع ويفيد الخشية لله عز وجل، لا يفيد التكبر والترفع على الناس، هذا جهل وليس علما. وكلما كثر علم الإنسان كثر تواضعه، وعرف قدر نفسه، وعرف حاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وعرف فقره، فأفاده ذلك التواضع والانكسار بين يدي الله واللين لعباد الله. نعم.
مع الاستكانة والتواضع. نعم. وحسن الخلق.
نعم.
مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية.
مع بذل المعروف، مع بذل المعروف للناس، المعروف بالمال والمعروف بالعلم، فيبذلون علمهم ويبذلون أموالهم ويساعدون الناس ويعينون المحتاج. نعم.
مع بذل المعروف وكف الأذى.
كف الأذى أيضا لا بد من هذا، أنك تكف أذاك عن الناس، لا يصدر منك أذى أو غيبة أو نميمة أو تجريح لأحد، إلا من تريد أن تبين خطأه وضلاله تبينه، لكن بدون تجريح وبدون تشهير، وإنما تبين مخالفته للحق، أما هو بالقصد الأشخاص، القصد الانتصار للحق. نعم.
وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية.
الغيبة والنميمة، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، والنميمة هي الوشاية بين الناس، تروح لهذا وتقول فلان يقول فيك كذا وكذا، تروح للآخر تقول فلان يقول فيك ويجرح فيك، فلأجل أن تبعد ما بينهم، هذه هي السعاية والوشاية. الله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فطلبة العلم ليسوا مغتابين ولا نمامين، فالواجب أن يتجنبوا هذه الأمور التي ابتلي بها كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم الآن، من التراشق بالكلام والسباب بينهم، التعادي بينهم، وكل واحد ينحاز إلى جهة، وهذا لا يجوز بين شباب المسلمين. واجب أنهم إخوان، وأنهم يتناصحون فيما بينهم، يتعاونون على البر والتقوى. نعم.
وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد الماء.
السعاية هي النميمة والوشاية، تسمى نميمة وتسمى وشاية وتسمى سعاية. نعم.
وتفقد المآكل والمشارب.
كذلك طالب العلم يتورع عن المشتبهات التي يخشى أن تكون من الحرام، فإذا كان الشيء مشتبها لا يدرى هل هو حلال ولا حرام يتجنبه، قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، فباب الاحتياط باب طيب، وباب الورع طيب. نعم.
وتفقد المآكل والمشارب.
نعم.
قال: فهذه جملة ما يأمرون به. قال: فهذه جملة ما يأمرون به.
فهذه النقولات جملة ما يأمر به أهل السنة والجماعة، ويحثون عليه ويوصون به غيرهم. نعم.
فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه.
نعم.
فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه.
يأمرون به غيرهم ويستسلمون هم بأنفسهم أيضا، هو يقصد، ليس هذا أنهم يأمرون الناس وهم لا يستسلمون لا لهذا الشيء. قال تعالى: تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهم يمتثلون في أنفسهم ويأمرون غيرهم. نعم.
ويستسلمون إليه ويرونه.
ويرونه يعني يعتقدونه. لا تأمر الناس بشيء لا تعتقده، لا تأمرهم إلا بما تعتقد، ولا ترضى للناس إلا ما ترضاه لنفسك. نعم.
وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول،
هذه النتيجة. وبكل، يقول أبو الحسن رحمه الله، وبكل ما ذكرنا من قولهم في هذه المسائل نقول. فهذا تراجع منه عما كان عليه من قبل. نعم.
وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله.
وإليه نذهب، هذه قاصمة الظهر للأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وهم على خلافه في هذه الأشياء. هو صرح بأنه رجع، والإنسان إذا رجع عن مذهب فلا ينسب إليه ذلك المذهب الذي رجع عنه، هو رجع، وهذا تصريح، هذه وثيقة في كتبه وهي مطبوعة وموجودة. فالانتساب إلى مذهبه الأول ويظنون أنهم أشاعر، هذا كذب، ليسوا أشاعر وإنما هم كلابية. نعم.
وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان.
نعم.
وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش.
نعم.
قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش.
هذا ليس الله بجسم، وهذا ليس على إطلاقه، فالجسم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، فنحن لا نثبته ولا ننفيه، ما ورد لا نفيه ولا إثباته في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
ليس، قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء.
ليس بجسم ما قاله أهل السنة وأهل الحديث، لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشبه الأشياء، نعم، ليس كمثله شيء، فلا يشبه الأشياء، نعم صحيح، أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وليس ولم يكن له كفوا أحد، صحيح. نعم.
وأنه استوى على العرش كما قال،
وأنه استوى على العرش كما جاء في القرآن، نثبت هذا، أنه استوى على العرش، والعرش هو أكبر المخلوقات وأعلاها، هو أكبر المخلوقات وأعلاها، ولا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأنه استوى على العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى.
نعم.
ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، فلنقول: استوى بلا كيف.
نعم، لا نؤول الاستواء ونؤول العرش كما يفعل المبتدعة، بل العرش مخلوق حقيقي، مخلوق وهو أعظم المخلوقات وأعلاها، والله استوى على العرش، نثبت هذا ولا نتأول نقول استوى بمعنى استولى كما يأتي، هذا يأتي. نعم.
ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف.
الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الواجب علينا الامتثال، ولا نقدم اقتراحات على الله، نقول لو قيل كذا، لو قيل كذا، لو قيل استولى، لو قيل، هذا لا يجوز. نحن لا نقدم الاقتراحات على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الاستدراكات، نستدرك على الله وعلى رسوله نقول هذا ما يليق بالله، الله أعلم بنفسه، لو كان هذا ما يليق به لما أثبته لنفسه، هل أنت أعلم من الله؟ فلو كان الاستواء على العرش لا يليق بالله لم يثبته لنفسه. نعم.
وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
ونثبت أن لله وجها، وهذا من صفات الذات، من صفات الذات الإلهية، فنثبت الوجه لله كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، فأثبت لنفسه الوجه، فنحن نثبته لله عز وجل، ولكن لا نقول إن وجهه كوجوه المخلوقين أو يشبه وجوه المخلوقين كما تقوله الممثلة، ولا ننفيه عن الله بحجة التنزيه كما تقوله المعطلة، بل نثبت لله وجها كما أثبته لنفسه ونتوقف عند هذا. نعم.
وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي.
وكذلك نثبت لله اليدين كما قال تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام خلقه الله بيده، وهذا من خصائص آدم أن الله خلقه بيديه، فنؤمن أن لله يدين. وجاء هذا في أدلة أخرى كثيرة، إثبات اليدين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، السماوات مطويات بيمينه، إلى غير ذلك. فنثبت اليدين لله عز وجل، نثبت اليمين، نثبت الشمال وهي يمين أيضا كما في الحديث، نثبت لله اليدين، وأن الله يقبض بهما ويطوي السماوات والأراضين بيديه، نثبت هذا لله عز وجل. نعم.
وأن له عينين كما قال تعالى تجري بأعيننا.
تجري سفينة نوح عليه السلام تجري في عباب الماء بأعيننا، أي بمرأة منا وحفظ منا، فالله هو الذي يسيرها، هو الذي يسيرها فوق أمواج الغرق وأمواج المياه التي أغرقت أهل الأرض، ولم يبق إلا من ركب في السفينة مع نوح. تجري بأعيننا، إثبات العينين لله، وقال أعيننا لأن الضمير ضمير الجمع، فجمعت الأعين لمناسبة ضمير الجمع. نعم.
وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا
كما تقدم. نعم.
وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث.
كذلك نثبت أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك استحب للإنسان أن يكون مستيقظا في هذه الساعة يدعو الله ويستغفره ويسأله لينال الإجابة من الله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت النزول لله ولا نقول كيف ينزل، ما كيفية النزول لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن النزول ثابت وأن الله ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مذهب أهل السنة والجماعة وسلف الأمة، أنهم لا يقولون في حق الله تعالى إلا ما جاء في الكتاب والسنة، لا يقولون بأفكارهم وعقولهم، وإنما يقتصرون على ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو المنهج السليم. نعم.
ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى.
نعم. المعتزلة هم الذين اعتزلوا أهل السنة والجماعة وانحازوا إلى دعاة الضلال من أئمتهم معمر بن المثنى وأصل بن عطاء، اعتزلوا مجالس أهل العلم من السلف، مجلس الحسن البصري وغير، وصاروا كونوا حلقة لهم، واستمر هذا فيهم، فالمعتزلة صار لهم مذهب غير مذهب أهل السنة، وانحازوا عنهم وصاروا يؤولون الأسماء والصفات ويحرفونها ولا يثبتون معانيها، وإن كانوا يثبتون ألفاظها لكن يحرفون معناها ويفسرونها بغير تفسيرها. وتبعهم على ذلك الأشاعرة والماتريدية ومن ابتلوا بالتأويل، هم على مذهب المعتزلة، والمعتزلة على مذهب الجهمية، فهم بعضهم من بعض. نعم.
وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة.
نعم. وهذا كتاب مختصر وصغير الحجم لكنه عظيم الفائدة، صرح فيه بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأهل السنة. نعم.
في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه.
نعم. هم باعترافهم أن كتاب الإبانة هو آخر كتاب صنفه، وقد وافق فيه أهل السنة، هذا باعتراف أصحابي، وبعضهم ينكر ويقول هذا الكتاب ليس هو آخر ما كتب، يغالطون في هذا. نعم.
فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية.
أنكرتم قول المعتزلة، عرفنا المعتزلة، والقدرية يشمل القدرية نفاة القدر، ويشمل القدرية اللي هم المجبرة الجبرية وهم الجهمية الذين تكلموا في القدر، تكلموا في القدر بغير حق، وأهل السنة والجماعة يثبتون القضاء والقدر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعتزلة فقد نفوا القدر، وأما الجهمية فقد غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العباد مجبورون على أفعالهم ليس لهم فيها اختيار، هذا ما القدرية. لكن إذا أطلق لفظ القدرية فالغالب أنه يراد به المعتزلة النفات، الغالب أنه يراد به النفات. والحرورية هم الخوارج، نسبة إلى حرورة، موضع اجتمعوا فيه يسمى حرورة، فصار الخارجي حروري. نعم.
والحرورية والرافضة.
والرافضة هم الشيعة الإمامية، فرقة من الشيعة قالوا لهم الرافضة، ويقال لهم الإمامية، ويقال لهم الاثني عشرية، ويقال لهم الجعفرية، ويقال لهم الموسوية، كلها اسم لهذه الطائفة التي تدعي أن الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي، وأن الخلافة له، وأن الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة، وأنها تبقى في ذريته الاثني عشر إماما ولذلك يسمون الاثني عشرية ويسمون بالإمامية. نعم، آخرهم اللي يسمونها المنتظر، آخر الأئمة عندهم المنتظر اللي ينتظرونه، يقولون اختفى في السرداب وسيظهر، وهذا من الكذب، لأنه لما انقطع نسلهم في قديم الزمان احتالوا بهذه الحيلة، قالوا إن الحسن العسكري دخل ولده في السرداب واختفى، وهو ما له ولد، الحسن العسكري ليس له ولد، عقيم ما يولد له، قالوا لا له ولد دخل في السرداب وسيظهر. هذا من الكذب على الناس، ولذلك ينتظرون ويقولون عجل الله فرجه القائم المنتظر، عجل الله فرجه، وهذا مما يضحك العقلاء عليهم، حيث إنهم ينتسبون إلى إمام غير موجود. نعم، ولذلك لا يصلون جماعة حتى يأتي المنتظر صليبهم، لأنه ما يصلون إلا خلف إمام معصوم. نعم.
والرافضة والمرجئة.
والرافضة معروف، والمرجئة عرفناهم فيما سبق، الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، أولئك هم المرجئة. نعم.
فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث.
نعم، هذا مذهبه، أنه يعتمد على الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأنه اعتزل مذهب المعتزلة والكلابية والفرق الضالة وانحاز إلى مذهب أهل السنة. نعم، فكيف بعد هذا التصريح يشكك في رجوعه؟ نعم.
ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون.
نعم، هو صرح بأنه على مذهب أهل السنة والجماعة، ولا سيما إمام أهل السنة وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي ثبت عند المحنة وصبر على التعذيب وأبى أن يقول بخلق القرآن، ووقف في وجوه المعتزلة والجهمية حتى نصره الله عليهم وثبت به الحق، فهذا الإمام الجليل صار إمام أهل السنة. نعم، في وقته. نعم.
ولما خالف قوله مخالفون.
نعم،
لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم.
نعم، هذا ثناء على الإمام أحمد، وهو كذلك رحمه الله استحق الثناء، ولكن أهل الضلال يشرقون بذكر الإمام أحمد، يشرقون بذكره ولا يحبون ذكره، ويسمونه بالمجسم، يسمون الحنابلة بالمجسمة إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بما عليه سلف الأمة وأبوا أن يقولوا بأقوال الخلف المخالفة لما عليه مذهب أهل السنة والجماعة، فلذلك يحتقرون الحنابلة غاية الاحتقار، ويصفونهم بالتجسيم ويصفونهم بالصفات القبيحة، لكن هذا لا يضر الحمد لله، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. نعم.
الإنسان ما ينظر لمدح الناس
أو ثناء الناس، وإنما ينظر إلى ما هو عليه، إن كان على حق فليثبت ولا يهمه الناس، وإن كان ما هو على حق تراجع، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. نعم.
وجملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا.
نعم، أنهم يعني يقول إننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن الإيمان بالرسل الإيمان بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، من الأحاديث الصحيحة، فنحن نقول بما صح عن رسول الله لأن هذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تؤمن بالرسول وأنت تكذبه في أحاديثه؟ هذا تناقض. فالذي يؤمن بالرسول يصدق أقواله وأفعاله وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن الله واحد لا إله إلا هو،
وأن الله واحد في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، واحد في جميع أنواع التوحيد لا يشاركه أحد. نعم. وأن الله
واحد لا إله إلا هو،
لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، هذا معنى لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه. أما ما يعبد غيره فهو بغير حق، لا هناك معبودات وهناك آلهة كثيرة لكنها بغير حق. فكلمة لا إله إلا الله أبطلت جميع المعبودات من دون الله إلى أن تقوم الساعة. نعم.
وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
نعم، لم يتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولدا، فالله جل وعلا غني عن الزوجة وغني عن الولد، كل من في السماوات والأرض عباد لله سبحانه، والولد يشبه الوالد والله لا شبيه له، والولد جزء من الوالد والله جل وعلا ليس له جزء من خلقه، فالله منزه عن الزوجة ومنزه عن الولد، لأن هذا لا يكون إلا للمحتاج، والله غني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلقه. نعم.
وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق،
هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. نعم.
وأن محمدا عبده ورسوله أرسله.
نعم، هذا هو الجزء الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام، ركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وأن تعبده وحده لا شريك له. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أن تتبعه وتطيعه وتحبه وتناصره وتؤمن بما جاء به وما صح عنه، تؤمن بذلك. ولهذا يجمل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مجمل معنى شهادة أن محمدا رسول الله. نعم.
وأن محمدا عبده ورسوله.
عبده هذا في رد على الغلاة الذين يجعلون الرسول بمنزلة الله ويعبدونه ويتقربون إليه بالعبادة، ورسولها هذا رد على الجفاة الذين يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى. نعم.
وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق،
بالهدى يعني بالعلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لم يرسله بالعلم فقط ولم يرسله بالعمل فقط، وإنما أرسله بالاثنين، بالهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح، لأن العمل بدون علم لا ينفع وهو ضلال، والعلم بدون عمل هذا حجة على الإنسان ولا ينفعه، والعمل بدون علم هذا ضلال، فلا بد من الاثنين، العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
وأن الجنة حق والنار حق،
نؤمن بيوم القيامة وما يكون فيه، ومنه الإيمان بالجنة والنار كما جاء في الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلا بد من الإيمان بالجنة والنار، ومن آمن بالجنة والنار فإنه يعمل الأعمال الصالحة ويترك الأعمال السيئة، لأن الأعمال الصالحة زاد للجنة والأعمال السيئة زاد للنار، يتجنب ما يوصله إلى النار ويعمل بما يوصله إلى الجنة. نعم.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
نعم، هذا من الإيمان باليوم الآخر، أن الساعة أي قيام الساعة وهي انتقال الناس من الدنيا إلى الآخرة، أن هذا حق، وأن هذه الدنيا لها نهاية، وأن الآخرة هي دار القرار، فنؤمن بقيام الساعة، هذا حق لا ريب فيه. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أنتم تشاهدون الآن الأرض قاحلة ما فيها شيء، جدبة، وهي فيها بذور، مشتملة على بذور ساكنة فيها، فإذا جاء المطر ارتفعت التربة ثم نبتت هذه البذور الميتة التي مر عليها سنين تضربها الشمس وهي ميتة ما كان في شيء. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها، ألا يقدر على إحياء الأموات من قبورهم؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. نعم.
وأن الله مستوى على عرشه.
نعم، كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون أن الله مستوى على عرشه. والاستواء فسره السلف بمعاني ارتفع وعلى وصعد واستقر، هذه معانيه عند أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك صعد الذي هو رابع. نعم.
وأن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نعم، هذا كله في الإبانة، في كتاب الإبانة، هذا نقل آخر من كتاب الإبانة، والنقل الأول من كتابه المقالات. نعم.
وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره.
فإذا قلت لماذا كرر، أنا أقول هذا من كتاب وهذا من كتاب آخر، لأجل التثبت من أن هذا ثابت عن هذا الإمام. نعم.
وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا،
كما سبق. هل الاسم غير المسمى أو هو المسمى؟ نقول الاسم هو المسمى، واللي يقول أن غير المسمى هذا ضال. نعم.
وذكر نحوا مما ذكر في الفرق إلى أن قال. نعم. وأن من زعم الناس
وذكر
نحوا مما ذكر في الفرق.
في الفرق يعني في كتاب المقالات، سمى كتاب المقالات وسمى كتاب الفرق. نعم.
إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا.
هذا يخلل الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من رد أو أنكر حديثا واحدا صحيحا لأنه لا يتفق مع العقل البشري فقد بين له حكم رد الأحاديث؟
إذا أصر وهو يعلم أن حديث ثابت عن الرسول أنه يرتد، إذا أصر على إنكاره بعد علمه أنه ثابت عن الرسول وقال ولو كان ولو صح عن الرسول فإنه يرتد بهذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الأفضل لنا أن نسمي المذهب الذي تراجع أبو الحسن الأشعري عنه أن نسميه بالكلابية لعدم صحة نسبته إليه بعد تراجعه؟
هو لما رجع عن الاعتزال أخذ مذهب الكلابية سعيد بن كلاب، فلما تاب من ذلك أخذ مذهب أهل السنة. نعم. فنقول هذا مذهب الكلابية وليس مذهب أبي الحسن الأشعري الذي استقر عليه أخيرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العلماء يقول في تعريف الإسلام إنه هو التعبد لله بما شرع في كل زمان بحسبه.
في كل زمان بحسبه هذا باطل، بل ما شرعه الله يكفي. يعني معناه إن غير العبادات، إن غير العبادات عن الزمان الأول، إن غير الصلاة والصيام والحج، الدين هو الدين منذ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لا يبدل ولا يغير.
وهل هذا التعريف موافق لقوله أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؟
لا، لا ينطبق. الاستسلام لله وش معناه؟ معناه الانقياد له بالطاعة، بأن تفعل ما أمرك به في كل الأزمان، ما هو في زمان دون زمان. تقول الزمان تغير، ما احنا مصلين، ما احنا بنزكين، ما هذا ما يجوز. ما نتقرب إلى الله إلا بما شرع، ما نحدث عبادات من عندنا ونقول هذه اللي تناسب هالوقت، هذه بدع ومحدثات، كل بدعة ضلالة. فالدين واحد منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ما يتغير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقبل توبة المبتدع لأن له أتباعا يسيرون على بدعته بعد توبته؟
إذا أعلن، إذا تاب وأعلن فإنه برئت ذمته. وأبو الحسن أعلن كما سمعتم في كتبه، أعلن براءته ورجوعه، فهو برئت ذمته رحمه الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ظاهرة عند بعض الشباب وهي الامتحان بالأشخاص، فإن وافقته فأنت من أهل السنة وإن خالفته فأنت مبتدع، فما النصيحة في ذلك؟
النصيحة أن نقول من وافق الكتاب والسنة فهو من أهل السنة دون نظر إلى الأشخاص إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأما غيره فمن اتبعه اقتدينا به ومن خالفه فإننا نخالفه، فالمتبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، من زعم أن شخصا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه أثبت أن هناك من يتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتبع إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نمتحن الناس بالأشخاص، وإنما نمتحنهم بالكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بغت تتبعه بشخص تمتحنه بشخص، امتحنه بالرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنه هو الذي يجب اتباعه والاقتداء به. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى الابتعاد عن أهل البدعة، هل معنى ذلك هجرهم؟ وما هو الضابط في الهجر؟ ومتى يكون؟ وإذا كان المهجور قريبا فهل يكون في ذلك تناقض مع صلة الرحم؟
الهجر على قسمين، هجر العصاة الذين لم يبتدعوا وإنما عندهم مخالفة معصية دون البدعة، فهذا يهجر بقدر ما يردعه، فإذا تاب فإنه لا يهجر، يهجر إذا كان في الهجرة، إذا كان في الهجر مصلحة وهو أنه يردعه ويؤثر عليه، أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا فإنه لا يهجر ولكن يناصح ويستمر معه في المناصحة، هذا بالنسبة للعصاة. وأما المبتدع فإنه يهجر هجرا قاطعا حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم، في فرق بين المبتدع والعاصي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
فلو كان قريبا يهجر ولو كان قريبا، المبتدع يهجر ولو كان قريبا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأما إنك تحسن إليه بأمور الدنيا والمعاملة الدنيوية هذا لا مانع، أما أنك تحبه أو تواليه هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما النصيحة لبعض الشباب من طلاب العلم الذين يدرسون عند أحد المشائخ، فإذا سمعوا أحدا من أقرانهم تكلم في ذلك الشيخ بأي كلام حتى لو كان استدراكا ذهبوا إلى الشيخ يبلغونه الكلام، فهل يكون هذا من السعاية؟
إيه نعم، هذا من السعاية. الواجب أنهم يسألون الشيخ عن ولا يقولون أن فلان قال كذا، لكن يسألونه أنك حصل من كذا وكذا ونحن نريد أن نتفاهم معك ونتثبت. كان ما قال لهم أحد، كأنهم هم اللي استدركوا عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه أن أهل السنة ينظرون في الفقه، فمن يقسم الفقه إلى فقه دليل وفقه واقع وفقه أزمان وفقه استنباط، هل لتلك المسميات دليل؟
لا، هذا تقسيم باطل. الفقه هو فقه الكتاب والسنة، ما في غيره. الفقه هو فقه الكتاب والسنة، ما في غيره، لا فقه واقع ولا فقه مدري وشو ولا فقه، هذه تقسيمات باطلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت أن معنى قوله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قرأت أن المراد بذلك أقرب بملائكتنا، فهل هذا المعنى صحيح؟
نعم، الله أقرب بذاته وبملائكته. نعم صحيح، هو وجه من المعنى، فالله قريب من العبد بنفسه وبملائكته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المجيء في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، هل المجيء يشمل الملك بمعنى أن الواو عاطفة على لف ربك، أم أنه حال الملك عند نزول الرب كونهم صفا صفا؟
أعد السؤال.
يقول هل المجيء في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل المجيء يشمل الملك بمعنى أن الواو عاطفة؟
جاء ربك والملك، يعني وجاء الملك صفوفا، وجاء الملك مصطفين مع الله جل وعلا، فالمجيء لله وللملك جميعا، والملك يكونون صفوفا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، ما معنى النظر هنا؟
نظر الرحمة، هو نظر الرحمة والإعانة تسديد، فهذا عقوبة له، لا ينظر إليه نظر رحمة وإعانة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد المدرسين فسر لنا معنى شهادة أن محمد رسول الله بهذا التفسير وهو لا نبي إلا محمد، فما صحة ذلك؟
هذا فيه إجمال، إن كان قصده أن ما فيه رسول إلا محمد هذا كفر، لأن الرسل كثيرون آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن كان قصده لا نبي يعني بعد الرسول فهذا صحيح، فلا بد يقيد، يقول لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد يقيد. أما الإطلاق ما يصلح، لأنه يحتمل أنه يريد أن ما فيه رسل غير محمد، وهذا كفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جهر بسب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم هل يكفر بعينه أم لا؟
يضلل بهذا، اللي يسب أبا بكر أو عمر يضلل، هذا ضلال، ولكن لم يقتصر أمر هؤلاء على سب أبي بكر وعمر، بل إنهم أشركوا بالله وعبدوا أهل البيت وأقاموا عليهم الأضرحة، يذبحون وينذرون لهم، يطوفون بقبورهم ويحجون. ما توقف الأمر على سب الصحابة أو على أمر الخلافة، وإن كان هذا ضلال مبين، لكن وصلوا إلى الشرك والكفر، بل قالوا إن أئمتنا أفضل من الملائكة، يقولون أئمتنا أفضل من الملائكة، لا يساويهم ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهمت من الدرس السابق أن من قدم عليا على أبي بكر أو عمر أو عثمان في الفضل فإنه لا يضلل، وقد ذكرت
لا إيش؟
فإنه لا يضلل.
ما قلت هذا يا أخي، لا يضلل إلا يضلل، لكن لا يكفر. نعم.
وقد ذكرتم حفظكم الله في شرح الواسطية أن من قدم عليا على أبي بكر وعمر فإنه يضلل، أما لو قدمه
أنا أقول هذا، أقول يضلل لكن لا يكفر. ما آفت الأخبار إلا رواتها، يخط في الكلام ويقول أنت قلت كذا وكذا. نعم.
أما إذا قدمه على عثمان فإنه خلاف الراجح لكنه لا يضلل.
هذا نعم، إذا قدم على أبي بكر وعمر فإنه يضلل، أما إذا قدمه على عثمان فهذا محل خلاف، فيخطأ، يخطأ ولا يضلل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله، ما رأيكم في قراءته؟
والله فيه وفيه، فيه فوائد وفيه شر، فيه شر كثير، فلا يقرأ فيه إلا من هو متمكن من العلم ويعرف الحق من الباطل، وإلا فيه فوائد وفيه شر كثير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول القائل محمد رسول الله وتكرار ذلك فقط ذكر يؤجر عليه العبد؟
هل إيش؟
هل قول القائل محمد رسول الله وتكراره فقط ذكر يؤجر عليه العبد؟
قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكمل الركن الأول من أركان الإسلام، ما يقول محمد رسول الله فقط. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن للاستواء معان أربع، العلو والارتفاع والصعود والاستقرار.
نعم.
والسؤال أنني قد قرأت إن من معاني الاستواء القصد، فهل هذا صحيح؟ وذلك في الآية ثم استوى إلى السماء.
نعم، من العلماء من فسر هذه الآية بقصد، ومنهم من فسرها بمثل الاستواء على العرش، بأنه صعد وارتفع على، وهذا هو الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح، لكن لا يعد هذا من معاني الاستواء على العرش، ما يعد من معاني الاستواء على العرش. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من فسر قول سمع الله لمن حمده في الصلاة لأنها بمعنى الاستجابة يكون مؤولا؟
لا، هذا هو المعنى الصحيح، لأن ليس سمع الله لمن حمده ليست من آيات الصفات وليست من أدلة الصفات، ولذلك عدي باللام، عدي باللام، لو كان سمع بمعنى سماع الصوت لما جاءت اللام، كان يقول سمع الله من حمده، لكن لمن حمده معنى استجاب، وليس هذا من التأويل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال من الكفار لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها وذلك في الحرب، فهل يجوز قتله أو لا؟
لا يجوز قتله حتى يستفسر منه، شاف هل هو قصدها أو ما قصدها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينسب الحديث الحسن للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان كذلك فما المانع من الاعتماد عليه ما دام يعتبر حجة؟
ما قلنا ما يعتمد عليه، نقول يعتمد عليه، لكن في التوحيد، وفي التوحيد لازم يكون من الأحاديث الصحيحة، والحسن يكون أحيانا صحيحا، ولذلك الترمذي والحسن صحيح، يعني صحيح من طريق وحسن من طريق، الحسن ما هو على نمط واحد، بعضه يصل إلى درجة الصحيح، بل إن العلماء القدامى يقسمون الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف، يدخلون الحسن في الصحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ثم تذكر وهو راكع، فماذا يفعل؟
إمام
إمام نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ثم تذكر وهو راكع فماذا يفعل؟
يلغي الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها. إذا تذكر وهو راكع يرجع، إذا تذكر وهو راكع يرجع إلى القيام ويقرأ الفاتحة ويستدرك. نعم، لكن لو لم يتذكر إلا بعد ما قام إلى الثانية فإن الأولى تلغو. إذا لم يتذكر إلا بعد أن قام إلى الثانية أنه ما قرأ الأولى، أنه ما قرأ الفاتحة، فإنها تلغو الأولى وتقوم الثانية مقام ويسجد للسهو. أما إذا تذكر قبل إكمال الركعة يرجع إلى القيام ويأتي بالفاتحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
يسجد للسهو. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المأمومين يقع على الأرض قبل الإمام في السجود، فهل يعد هذا من مسابقة الإمام؟
هنا إذا وقع على الأرض قبل الإمام هذه مسابقة، فعليه أن يرجع ويأتي بعد الإمام استدرك. نعم.
قل وبعض الناس عند سلام الإمام التسليمة الأولى يقوم مباشرة لقضاء ما عليه، فهل هذا الفعل صحيح أم لا بد من الانتظار؟
لا صحيح، هذا يصبر لمن سلم الإمام الثانية. يقول الفقهاء إذا قام قبل التسليمة الثانية انقلبت صلاته نافلة، انقلبت صلاته نافلة، ينتظر إلى أن يسلم الإمام التسليمة الثانية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المذي إذا أصاب الملابس الداخلية فهل يرش أم يغسل؟
يرش، المذي نجاسة مخففة، يرش سواء كان على البدن أو على الثوب، يكفي النضح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الغلام يشرب اللبن الصناعي فهل يكون بوله الذي يصيب الثوب يرش أم يغسل؟
إذا كان لا يتغذى إلا باللبن فإنه يرش ولو كان صناعي. كيف صناعي؟ هنا لبن صناعي، أو قصدك إنه معلب ومنشف؟ وما هو صناعي، وأصله إنه حليب، أصله إنه حليب، ما أحد يصنع اللبن ويزين حليب من عنده، لازم له أصل. أي نعم، فإذا كان لا يتغذى إلا بالحليب فإنه يكفي الرش، أما إذا كان يتغذى بالطعام فإنه مثل الكبير لا بد من الغسل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول امرأة تلبس ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات اللباس البنجابي، وإذا نصحت في ذلك وأن هذا من لباس الشهرة وليس من لباس أهل البلد هنا، أجابت بقولها إن ذلك ليس بحرام لأنها صغيرة عمرها 8 سنوات، وأن غالب نساء هذا البلد الآن قد صرن يلبسنه، فما التوجيه في ذلك؟
لا يلبس الكبير ولا الصغير اللباس المخالف للباس البلد، لأن هذا من لباس الشهرة، الكبير والصغير. وعلى هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل، وش فائدتها من اللباس البنغالي هذا إلا التقليد والتشبه فقط، وش فائدتها منه؟ لكن بعض الناس مغرم بالتشبه والتقليد، ولا لباسنا أحسن من اللباس البنغالي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك ما حكم لبس الملابس الضيقة للنساء أمام الأقارب للمرأة وكذلك أمام النساء في الحفلات؟
لا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق لا أمام النساء ولا أمام المحارم ولا أمام الأجانب، تلبس اللباس الفضفاض الذي لا يبدي شيئا من أعضائها إن كانت تخاف من النار، أما إذا كانت ما تخاف من النار فإنها تفعل ما تشاء والنار أمامها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة في السن في حدود 55 سنة.
نعم.
امرأة كبيرة في السن عمرها في حدود 55 سنة، كانت تعاني من مرض في الكلى وتغسل ولديها فشل كلوي، ومر عليها 2 سنين وهي على هذا الحال، وكانت تفدي عن الصيام عن كل يوم، والآن قد زرعت لها كلية وهي الآن بصحة جيدة وتريد أن تصوم وتقضي ما فاتها، فما توجيهكم وفقكم الله؟
لا، ما فاتها صحيح، يكفي الإطعام، لكن تصوم في المستقبل، تصوم رمضان المستقبل، أما اللي فات يكفي عنه الإطعام الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى بضاعة من رجل بأقساط شهرية.
نعم.
رجل اشترى بضاعة من رجل بأقساط شهرية وكتب في العقد أنني إذا سددت بانتظام من غير تأخير فإنني أستحق أن يخصم لي مبلغ 1000 ريال، فهل هذا الشرط صحيح وهل يكون العقد والبيع صحيح؟
إذا رضي الطرف الثاني بالخصم الحق له، إن أراد يخصم لو يلغي الثمن كله ما في مانع، هذا حقه، يلغيه كله أو يلغي بعضه ما في مانع، لكن العكس هو اللي ما يجوز، يعني يقول كل ما تأخرت يزيد عليك المبلغ وتزيد الأقساط، هذا حرام لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي صديق يرغب في الزواج ولكن ينقصه بعض المال، وهو رجل صالح. لدي صديق يرغب في الزواج ولكن ينقصه بعض المال وهو رجل صالح متعفف، فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي؟
صديق؟
نعم.
إيه نعم، إذا كان فقيرا ولا يقدر يتزوج ساعده من الزكاة، لأن هذا من الأمور الضرورية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشباب إذا حفظ القرآن أولم بوليمة يدعو فيها كل بعيد وقريب، فما حكم عمل هذه الوليمة؟
لا بأس بذلك، هذا لا بأس به، لأنه من الفرح بنعمة الله، ولا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نريد أن نبني مسجدا ونضع فيه مكانا لذوات الأعذار لحضور الجمع والأعياد والدروس، فكيف يكون ذلك وما هو الضابط في جعله خارجا عن دائرة المسجد؟
هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، ذوات الأعذار يبقين في بيوتهن لا حاجة إلى حضورهن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحدث الإمام بعد الركعة الثانية واستخلف رجلا مسبوقا بركعتين، فماذا يفعل بعد انتهاء الركعتين؟
يستخلف من هو معه من أول الصلاة ولا يستخلف المسبوق، لأن هذا يحدث ارتباكا وتشويشا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ذكر أحوال الموتى من باب العظة والعبرة؟
لا، ما يجوز ذكر هذا، لأن هذا فيه اغتياب للأموات، فيه اغتياب للأموات وفيه ترويع للناس، فلا داعي لهذه القصص وهذه الأمور التي تذكر عن الأموات. وجاء في الأثر اذكروا محاسن موتاكم فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا، فالثنى على الأموات المسلمين يثنى على الأموات المسلمين، أما أن يذكر ما فيه عذاب أو فيه فهذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فعل عمر رضي الله عنه وهو زيادة صلاة التراويح إلى 20 ركعة، وكذلك الزيادة في جلد شارب الخمر، هل يعد ذلك من البدع؟
أعوذ بالله، فعل عمر من البدع؟ عمر من الخلفاء الراشدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، وعمر ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. وزيادة التراويح لأن الرسول ما حدد، الرسول حث على قيام رمضان ولم يحدد، ما حدد حد، قال صلوا 20 ركعة، صلوا 10، صلوا 5، ما قال شيء، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا ولم يحدد، فعمر أخذ بالإطلاق لأن الرسول أطلق قيام رمضان، وهو من الخلفاء، بل هو ثاني الخلفاء الراشدين، فعمله سنة، أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنة خلفاء الراشدين. وكذلك الزيادة الحد على الخمر سببه أن الناس تمادوا في الخمر، والرسول لم يحدد، الرسول لم يحدد جلدات الخمر، وإنما يقول الراوي جلد نحوا من 40، نحوا من 40، ولم يقل لا تزيد على 40، فلم يحدد جلدات عليه الصلاة والسلام، فكان للزيادة مدخل لأجل المصلحة والردع، وهذا بإجماع الصحابة الذين استشارهم عمر رضي الله عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أئمة المساجد في صلاة الفرض يكرر الآيات في الركعة الواحدة للتدبر والخشوع، فهل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض؟
في صلاة الفرض لا، ما ورد. إنما الذي ورد في صلاة الليل، إذا صار الإنسان يصلي وحده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى وحده فليطول ما شاء، أما اللي يصلي بالناس يخفف عنهم ولا يطيل عليهم ولا يردد ولا يمطط القراءة مثل ما يفعل بعض الإخوان، يمطط القراءة تمطيطا يملل الناس، أو يرفع صوته بالمكبر صوتا يفزع الحاضرين ويشق عليهم. على الإمام يراعي أحوال الناس ولا يشق عليهم، لا في زيادة الصوت ولا في زيادة التمطيط والتمديد الذي ما أنزل الله به من سلطان، ولا في طول القراءة، بل يخفف عنهم. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لحن الإمام في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، فماذا يجب على المأموم؟
يجب على المأموم أنه ينعزل عنه، ينوي الانفراد، يصلي وحده، يصلي وحده. نعم.
أقول فضيلة الشيخ، إذا صليت مع إمام وقام عن التشهد الأول وشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة، فلما نبه جلس للتشهد، فهل أجلس معه؟
نعم تجلس معه، وهو أخطأ، هو أخطأ في رجوعه، لكن تجلس معه، لأن هذا من متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن بعد السلام تبين له، تبين له أن هذا خطأ وأنه يكره هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه يجوز الحلف بصفات الله مثل أقسم بوجه الله أو وحياة الله، فهل هذا على إطلاقه أم أن هناك صفات لا يقسم بها؟ فهل يقسم بصفة الساق لله وكذلك اليد وما أشبهها من الصفات؟
كل ما ثبت من صفات الله يقسم به، كل ما ثبت من أسماء الله وصفاته فإنه يقسم به بدون تحديد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسلمي الجن أو مسلم الجن هل يدخل